سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب. فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب. واعلم متى إلى ديننا ولتسألي الشيخ يجيب ولتسألي الشيخ يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم هذا الشهر بالقبول والرضوان والعتق من النيران، وأن يمن علينا بتوبة صادقة نصوح، وأن يبارك في أعمارنا وأحوالنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا منه وكرمه، وأن يجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن أدرك ليلة القدر بمنه وكرمه، نسأله ذلك سبحانه وتعالى. من المسائل في هذا اللقاء وهي مسألة التكبير للعيد أو بعد ثبوت العيد. نعلم أن هذا مشروع بلا خلاف بين العلماء، لقوله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وإكمال العدة بأن يثبت هلال شوال، وبذلك يدخل عيد الفطر. والتكبير يكون بعد غروب الشمس من تلك الليلة، ولهذا إذا كان الناس ينتظرون الخبر ولم يعلموا ثبوته ودخوله، وإن كان في هذه الأوقات في الغالب أنه يصل الخبر سريعا ولله الحمد، لكن قبل ثبوت الخبر لاحتمال أن الشهر مثلا تام، فإنه في هذه الحالة عليه أن ينقطع، أن لا يبدأ بالتكبير حتى يثبت، إلا يعني كما لا يخفى حينما يثبت أو حينما يصوم الناس 30 يوما، هذا واضح. فحينما يصوم الناس 30 يوما، مثل إذا كان اليوم يوم 30، في هذه الحالة تكبر بمجرد مغيب الشمس، لأن الشهر لا يزيد على 30 يوما. فالتكبير يدخل وقته بمغيب الشمس وينتهي وقته بخروج الإمام، لأنه بعد خروج الإمام تستمع للخطبة، تكون الصلاة، ثم بعد ذلك يكون الاستماع للخطبة. والتكبير جاء في عن الصحابة، عن مسعود وغيره وعن سلمان صفات في هذا، والمسلم إذا كبر سبحانه وتعالى بما فتح الله عليه من التكبير فإنه يدخل في عموم الآية، يقول الله أكبر الله أكبر، لو كرره قال والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو مثلا كبر ثلاثا، كله لا بأس به. والتكبير سنة في حق الجميع من الرجال والنساء، لكن الرجال يرجهرون به، وهذه السنة مما ضعف الناس عنها هذه الأيام، وهو الجهر بالتكبير والغفل عنه. تجد الناس منشغلين بأمر العيد، هذا لا بأس به، لكن لا يمنع إنسان أن يكون منشغلا ببعض أموره وأن يكبر رب سبحانه وتعالى، ويجهر بالتكبير في بيته وفي طريقه وفي المحلات المجامع، يجهر بالتكبير، هذا هو السنة. أما في حق النساء فالسنة عدم الجهر، تكبيرتك تكون تسمع نفسها، وذلك أنه دلت الأدلة على أن المرأة لا تجهر بصوت خاص إذا كانت بين الرجال، أما إذا كانت بين النساء فبما قد مقدار ما يسمع من عندها، ولذا المرأة في الصلاة مع أن التنبيه في هذا وتنبيه الإمام من الأمر المشروع أنه في حق النساء التصفيق وفي حق الرجال التشبيح، فلا تتكلم المرأة وتصفق، مع أن الأصل في التصفيق جاء ما يدل على النهي عنه، لكن لأجل مصلحة المتعلقة بالصلاة وهو عدم ظهور صوت النساء مع الرجال فإنه في هذه الحالة تصفق النساء وتسبح، ولهذا لو كان النساء وحدهن كن يصلي وحدهن ذهب جمع من العلم لأنها تسبح لانتفاء المعنى الذي لم يشرع لها فيه التكبير، فالتكبير يمتد وقته من مغيب الشمس إلى أن يخرج الإمام كما تقدم. من المسائل في هذا الباب وهي مسألة وإن كانت بعيدة عن أحكام العيد لكنها من المسائل المهمة ويتعلق بالأطعمة وهو أنه يشرع للمسلم أن يحافظ على الأطعمة بالعمل بالسنة النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث الصحيح قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وقال خمروا الإناء، فلهذا يشرع للإنسان أن يعتني بذلك، وربما يكون هذا في أيام العيد من الأمر الذي ينبغي العناية به لكثرة الأطعمة وكثرة يعني الموائد، وربما يذهب الناس ويتركونها وخاصة في ولائم الليل، وربما مع التعب والسهر فالمرأة في بيتها وغيرها ربما تأخذ هذه الأطعمة فربما تضعها في مطبخها مكشوفة ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة خلاف السنة، والنبي أمر بأن تغطى الآنية ولا يترك إناء مكشوف من آنية الطعام، ولا يترك أيضا وكاء أو سقاء أو نحو ذلك سواء كانت مما يشرب أو يؤكل ونحو ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن في السنة داء أو في السنة ليلة ينزل فيها داء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس له وكاء إلا نزل فيه من ذلك الداء وهذه حكم عظيمة من الشارع الذي جاء بصلاح الأبدان والأرواح، فيشرع للمسلم أن يعتني بهذه السنة، ربما فرط كثير بهذه السنة مع أن المقصود منها المصلحة ودفع الضرر الذي يحصل بكشف الطعام، وهذا أمر مشاهد، يعني ينظر الطعام والأشربة حينما تترك مكشوفة زيادة تتعرض لما يكون في الهواء والجو مما ينتشر فيه، وخاصة مع أجواءنا مع أجواء الناس اليوم في هذه الأزمنة، زيادة على ذلك أنه ربما تدخل فيها بعض الحشرات وبعض الهوام، وأهل الاختصاص والطب يذكرون مفاسد وأضرار عظيمة تترتب على تحلل بعض المواد ودخول بعض المواد، وقد يحصل فيه التسمم، وإن كنا نحن أغنياء عن هذا لكن يعني يكفينا أن ثبت في الشرع وأن المصالح ظاهرة، إنما هذا يعني يبين لنا بعض الحكم والمعاني الصحيحة التي لا بأس من ذكرها، ولذا فإنه حينما يترك على هذا الوجه فقد يكون سببا للفساد والضياع، ففيه مفاسد من جهة أنه يعني حصله تغير، وفيه مفسدة أخرى من جهة ذهابه فلا ينتفع به هو ولا ينتفع به غيره، ولهذا قال عليه السلام يعني أنه إن لم يجد شيئا لو يعرض عليه شيء، وهذا يتعلق بما يأتي من الهوام التي تصعد إلى هذا الإناء فقد تمشي على هذا العود الذي على هذا الطعام ويكون كالجسر الذي تعبر به من ناحية إلى ناحية أخرى من الحشرات الصغيرة ونحوها، فهذه من السنن العظيمة التي جاءت بها الشريعة في مسائل كثيرة غير هذه المسألة، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لذاك الرجل كما حديث جابر صحيح البخاري جاء إليه وقال إن كان عندك ماء بات في شنه وإلا كرعنا، بات في شنه وإلا كرعنا، يعني القربة البالية التي تكون قد أحكمت وأغلقت. وهذا من أحسن ما يكون من الماء، حينما يكون الماء في قربة قد يعني ربطت بالخيط والوكاء، ومعلوم أن القربة يرشح منها الماء، خاصة القربة القديمة يرشح منها الماء. ومعلوم أيضا كما ذكر ابن القيم وغيره من العلم أن القربة ينزل فيها الترسبات وما فيه من أشياء التي هي داخلة على الماء تنزل في أسفل القربة وتعلق فيها، ويبقى الماء صاف تماما، ويبقى الماء صافيا تماما. وهذا من أحسن ما يكون من، ولهذا النبي قال إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا، وإلا كرعنا يعني من الحوض ونحو ذلك. ومن تتبع من أراد تتبع السنة فيها يرى العجب العجاب في مجيء السنة بمصالح تتعلق بالدين والدنيا، ولله الحمد. أيضا يتعلق بهذه المسألة لو أن الإنسان ترك الطعام مكشوف، يعني إما غفلة أو نسيان أو تفريط، وأصبح ماذا يصنع؟ هل يأكله؟ هل يرميه؟ النبي عليه السلام قال أنه لا، أن في السنة ليلة الحديث لا يمر بإناء إلا إنسان غطاء، ولا سقاء ليس له وكاء إلا نزل فيه بذلك الداء. هل يأكله أو ليأكله؟ نقول إن ينظر، إن كان هذا الطعام لم يتغير منه شيء، لم يتغير منه شيء، باق على يعني وضعه وطعمه، فلم يتغير منه رائحة ولا طعم، فإن شاء يأكله لا بأس ما يظهر. وذلك الأصل هو حفظ الطعام، حفظ الطعام، وإن عافته نفسه فلا بأس بذلك، إن عافته نفسه من نفسه. لكن حينما يكون قصده بذلك حفظ الطعام وهو يعني نادم على ما وقع منه ويندم الآن على أنه يريق هذا الطعام فيأكله بسم الله، فإنه يرجى أن يحصل له خيره وأن يكفيه الله سبحانه وتعالى شر هذا الطعام. مقصود العمل بالسنة، العمل بالسنة فإن فيها خيرا عظيما وهدى وصلاحا. السؤال الثالث في هذا اللقاء يتعلق بزكاة الفطر وإخراجها، هل يجوز إخراجها ليلة 28، وما هو الحد يجوز في إخراجها؟ زكاة الفطر اختلف العلماء في وقت إخراجها، منهم من قال تخرج من أول الشهر وقول الشافعي يعني يجوز، ومنهم من قال لو أخرجها من أول السنة، وهذا قول ضعيف، وقول الشافعي أيضا مرجوح. لكن احتج يقول إن لزكاة الفطر سببين، رمضان ومغيب الشمس ليلة الفطر، فإذا وجد أحد السببين أو أنه أن رمضان سبب وزكاة وغروب الشمس شرط، فإذا وجد السبب ولم يوجد الشرط جاز مثل الزكاة، زكاة المال التي يجوز إخراجها بعد وجود السبب وقبل حصول الشرط. والصواب أن زكاة الفطر مضافة إلى الفطر، وإلحاقها بالزكاة زكاة المال لا يصح، والقياس غير مطابق، قياس غير مطابق للفروق، وذلك أن الزكاة تصرف وتكون في الغالب للفقير، يعني للعام يمكن يعطي زكاة العام مثلا، أما زكاة الفطر تصرف لحاجته في هذا اليوم، حاجته في هذا اليوم، ويفوت المقصود والمصلحة منها حينما تصرف من أول الشهر. ولذا لما كان الحد وجوبها بمغيب الشمس، هذا هو وجوبها بمغيب الشمس، وهو يعني كما في إنها زكاة الفطر فأضيفت إلى سبب وجوبها وهو مغيب الشمس، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي قال إنه بطلوع الفجر، إنه بطلوع الفجر، والصواب أنه كما تقدم بمغيب الشمس. ولذا لو أنه يعني مات إنسان قبل غروب الشمس أو ولد الطفل بعد غروب الشمس لم تجب الزكاة، لم تجب الزكاة. فلذا كانت واجبة بوجود سببها. إنما رخص الشارع، وهذه قاعدة الشارع، الشارع في الأمور التي ربما يشق أو يحصل شيء من الضيق على المكلف، جاءت السعة في ذلك، جاءت السعة في ذلك، فجاز أن تقدم قبل عيد الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام. في البخاري حديث ابن عمر قال كانوا يخرجونها قبل الفطر بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، يظهر والله أعلم أن هذا عند تمام الشهر لأنه الأغلب، لكن عند نقصانه، لكن عند تمامه فيجوز أيضا كذلك ثلاثة أيام، يجوز، لأنه حينما يخرجها الإنسان ليلة 28 والشهر ناقص أخرجها قبله بيومين، و يعني قبل الفطر، وإن تم الشهر أخرجها قبل ذلك بثلاثة أيام. وهذا ثبت عن ابن عمر في الموطأ وأنهم يخرجونها قبل ذلك بثلاثة أيام، وهذا حد من الرخصة في إخراج زكاة الفطر، والإنسان يجتهد في إخراجها في الوقت الذي تصل فيه إلى الفقير، ويجتهد أيضا في تحري المحتاج، وهي للفقراء والمساكين، وهي للفقراء والمساكين، ويجتهد الإنسان، وإن كان ربما وإن كان الفقراء الذين يعرفهم قد يجدون طعامهم في ذلك اليوم، المقصود ما داموا على وصف الفقر والمسكنة فإنهم يعطون، سواء أنهم أكلوها في ذلك اليوم أو أكلوها بعد ذلك، إنما هي وصف الفقر والمسكنة، كونه فقير وكونه مسكين فإنها تجزئ له، وإن كان يعني يجد قوت يومه وأكثر من قوت يومه، ولهذا ربما تعطيه أنت يعني ليلة 28 ويعطيه آخر ليلة 27 أو ليلة 29، وربما يعطيه أكثر من واحد، ويجتمع عنده شيء من الطعام ولا يخرجه عن حد الفقر حد الغنى، فقد يأكل من هذه الفطرة ولا يأكل من هذه الفطرة، وكله مجزئ ولو صرفت لواحد ما دام أنه لا يخرجه عن حد الفقر إلى حد الغنى. ولهذا تجب على كل من كان عنده شيء من الطعام زائد عن حاجته ليلة العيد ويوم العيد. وزكاة الفطر كما لا يخفى أيضا لها أحكام أخرى كثيرة، منها أيضا وهي مسألة أخرى في هذا الباب، أن الواجب أن تخرج من القوت، الواجب أن تخرج من القوت، ولهذا قال في حديث صاع من طعام، والطعام هو الطعام الذي يطعمه الناس ويقتاتونه، فكل ما يقتاته الناس فإنه مما تجزئ إخراجه، مما يجزئ إخراجه في زكاة الفطر على الصحيح، خلافا لمن يعني قصرها على الأصناف الموجودة. إنما ذكر حبيب سعيد الخدري هذه الأصناف الخمسة أو الأربعة لأن هي الموجودة، وهذا يدل على أن المقصود هو إخراجها من قوت لتنوع القوت في ذلك الوقت، فكذلك يتنوع في وقت آخر. ولقد لو أخرج إنسان بعض أنواع الأقوات تقتات في عهد النبي عليه السلام أو في عهد الصحابة ولا تقتات في هذا الزمان، في إجزائها نظر، لأن المعنى معقول، ليس تعبدي، هو ليس أمرا تعبديا، هو أمر معقول المعنى. ولذا يعني على الصحيح لو أنه مثلا كان في بعض البلاد مثلا لو أنهم لا يجد من هذه الأطعمة التي تقتات، وأنهم يقتاتون أنواع مما يعلب، مما يعلب مثلا من هذه المعلبات، مثلا من الفول والفاصوليا ونحوها مثلا، وكذلك من أنواع المعلبات الأخرى من ما يقتاته الناس، فإنه يجزئ أن يخرج منه، وإن كان الأولى أن يخرج من القوت المعروف الأكثر، لكن إذا كان مضطرب الأمر، منهم من يقتات هذا ومنهم يقتات هذا، أو أنه لا يتيسن هذا، فإنه لا بأس أن يخرج منها ويخرج بالوزن، لأن الصاع كما نعلم هو أحسن ما يبغي الصاع أن يكون بمد الرجل المعتدل، أربعة أمداد بمد الرجل المعتدل. فإذا أردت أن تعرف صاع النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذ الرجل الذي يده معتدلة أربع حفنات ممتلئة بيديه، ويضعها في إناء، فما وصل يكون حد الصاع، وقدر أهل العلم بالوزن لأجل ضبطه، واختلفوا من 2 كيلو 40 غرام إلى 3 كيلو، فإن أخرج الوسط أو أخرج ما زاد على هذا. ويختلف إن كان الشيء أيضا الذي يعني الشيء الذي تخرجه ثقيل ثقيل في الميزان، فعليك أن تحتاط، عليك أن تحتاط إذا كان ثقيلا، لأن ربما يكون ثقيل في الميزان لكنه في الصاع لا يملأه، فعلى الإنسان يحتاط إذا كان هذا الشيء ثقيل في الميزان فإنه عليه أن يحتاط، خاصة إذا كان الشيء مطبوخ، الشيء مطبوخ أيضا له وزن آخر فيحتاط، خاصة ما يخرج من المعلبات إذا كان وضع معها مواد أخرى مقتاتة، فلا بأس أن يقدره جميعا، يقدره جميعا بالميزان ولا حاجة ينقص. وإن كان يدخل فيه أشياء أخرى ليست مقتاتة داخلة عليه، ليست من جنس القوت لأسباب أخرى من حفظه، فإنه إن عرف وزنها أسقطها، وإن لم يعرف فإنه يحتاط، فإنه يحتاط. وبالجملة لا بأس أن يخرج من هذه الأشياء كما تقدم من أنواع الفول والمعلبات ونحو ذلك من الأشياء التي يقتاتها الناس. وهناك مسائل أخرى أيضا تتعلق بزكاة الفطر، منها ذكر العلماء أيضا إخراج زكاة الفطر ويعطاها إلى الجمعيات، إعطاها الجمعيات لا بأس بها أن تعطى، وإن كان الأولى للإنسان أن يتولى إخراج الزكاة بنفسه، هذا هو السنة وهذا هو الأكمل، إخراج الزكاة بنفسه ويتولاها، وقاعدة في أعمال الخير يتولاها بنفسه مهما أمكن، ولا بأس من التوكيل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يكل يعني الأعمال لغيره إذا أمكنه ذلك عليه الصلاة والسلام، ولو كان الأمور التي فيها معاناة ونحو ذلك، وكان يهنأ إبر الصدقة بنفسه صلوات الله عليه أن يطليها بالقار أو بالقطران عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا لم يتيسر له إيصال الزكاة إلى الفقراء فلا بأس أن يوكل جمعية، فإذا كانت هذه الجمعيات تأخذ وهي وكيلة للفقراء فلا بأس أن تعطيها ولو من أول الشهر، لأنك في الحقيقة كأنها عندك، يعني بمعنى أن يعني إذا كانوا هم حينما يكونون متصدرين لهذا الشيء إذا كانوا وكانوا الفقراء وكلوهم، لكن لا يوصلونها إلى الفقراء ولا يعطونها الفقراء إلا ليلة 28 فما بعد، ليلة 28 فما بعد. ولكن إذا وصلت إلى الجمعية وكان الفقراء وكلهم في ذلك وتأخرت مثلا فلا يضر ما داموا ليسوا وكلا لك، معناه أنهم هم عندهم أسماء للمحتاجين وهم أوكلوهم بقبضها، وربما يقول فقير أنا ما أقدر أعطيكم يعني يوم العيد ليلة العيد، وربما أنا ليس موجود نحو ذلك، فيحفظونها له، فتكون عند الجميع مثابة الأمانة، في الحقيقة تكون عند الجميع مثابة الأمانة ما دام أنه ما دام أنهم وكلاء لهم، ولا يضر لو لم تصل ولو لم تصل إلا بعد ذلك، فلا يضر لما تقدم أنهم وكلاء له يقومون مقامه. ومن ذلك أيضا وهي المسألة الأخيرة في هذا اللقاء أن العلماء ذكروا الزكاة عن الجنين هل تشرع ولا تشرع، ذهب الجمهور إلى أنها تشرع، منهم من حكاه يعني بالإجماع، ولو يعني أحمد رحمه الله أنها واجبة، والصواب أنها ليست واجبة لأن الزكاة لا تكون لعن الموجود عن الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، أما الجنين فليس موجود ولا يتعلق بالحكم، خلافا لابن حزم رحمه الله وقال قولا عجيبا في هذا رحمه الله، ولهذا تخرج لما يروى عن عثمان عند ابن أبي شيبة وعند عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه، لكن الحديث فيه انقطاع عن عثمان أو الأثر فيه انقطاع عن عثمان، وكان يخرج ويعطي الزكاة للجنين رحمه الله ورضي عنه. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم رمضان لنا ولكم برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يتوب علينا وأن يتقبل منا وأن يهدينا وأن يعيننا على كل خير، وأن يجعلنا وإياكم ممن صامه وقام منه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب،
يدعو الإله عباده من إذا دعاه فلن يخيب. فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب، كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب. واعلم متى إلى ديننا، ولتسألي الشيخ يجيب، ولتسألي الشيخ يجيب.